الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك وحجه الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في دلالة الآية المباركة وهي الآية الأخيرة من سورة البقرة على قاعدة نفي العسر والحرج، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حيث استدل بعض الأعلام المعاصرين اليوم في كتابه القواعد الفقهية بهذه الآية المباركة على قاعدة نفي العسر والحرج بنفس التقريب الذي ذكرناه تماما، بل أضفنا له بعض التعديلات والإضافات، ويمكن المناقشة في ذلك بذكر عدة ملاحظات. في كتاب القواعد الفقهية.
العلامة الملاحي نفس التفسير احتمال جاي يستدل بالقاعدة.
خوب.
يعني فلسفة التفسير.
على كل الآن نحن نشير. ويمكن المناقشة في دلالة الآية المباركة بذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى: إن حمل الآية المباركة على التعليم كما هو أحد الوجهين خلاف الظاهر جدا، ولا شاهد عليه من الأخبار بأن الآية إنما هي في مقام تعليم المؤمنين طريقة الدعاء، بل الظاهر منها أنها واردة بلسان الدعاء سواء من النبي صلى الله عليه وآله أو من المؤمنين، فهم الذين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا أن هذا تعليم من الله للمؤمنين على كيفية وطريقة الدعاء، خصوصا وأن الروايات لا تساعد على ذلك، بل تساعد على أنها الآية في مقام الدعاء لا مقام التعليم. فما ذكره بعض المفسرين وهو الحسن البصري مثلا كما نقل ذلك الطوسي في التبيان الجزء الثاني صفحة 387، حيث قال الطوسي: وقال الحسن هذا على وجه التعليم للدعاء محل تأمل ونظر. فالآية لسانها لسان دعاء لا تعليم على طريقة الدعاء. الملاحظة الثانية:
بعد حمل الآية المباركة على أنها واردة بلسان الدعاء. دقة مولاي. فنقول مع ذلك لا تدل على قاعدة نفي العسر والحرج، وإنما أقصى ما تدل عليه هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله أو المؤمنين أن الله تعالى لا يكلفهم بالتكاليف الشاقة التي كانت على بني إسرائيل، وهذه التكاليف الشاقة التي كانت على بني إسرائيل إنما كانت من باب العقوبة عليهم كالتيه 40 عاما وكقتل أنفسهم وكتقطيع أبدانهم بسبب النجاسة وكتحريم بعض الطعام عليهم إلى غير ذلك. فليس الدعاء بعدم وجود تكليف حرجي في الإسلام، وإنما الدعاء بمعنى عدم التكاليف العقوبية، بمعنى عدم التكاليف العقوبية اللي من باب العقوبة. ولذلك قال الفخر الرازي في التفسير الكبير ما نصه، ذكر أهل التفسير فيه وجهين: الأول لا تشدد علينا في التكاليف كما شددت على من قبلنا من اليهود. قال المفسرون إن الله تعالى فرض عليهم 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها، وكانوا إذا نسوا شيئا عجلت لهم العقوبة في الدنيا، وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقد حرم على المسافرين من قوم طالوت الشرب من النهر إلى أن يقول قال القفال دق: ومن نظر في السفر الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود والمواثيق ورأى الأعاجيب الكثيرة، فالمؤمنون سألوا ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التغليظات، وهو بفضله ورحمته وقد أزال ذلك عنهم. قال الله تعالى في صفة هذه الأمة: ويضع عنهم قطرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عليه السلام يعني النبي: رفع عن أمة المسخ والخس والغرق. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه العقوبات كانت جارية في الأمم السابقة كاليهود. لذلك النبي أو المؤمنون دعوا الله عز وجل أن لا يكلفهم بهذه التكاليف التي هي من باب العقوبة. فالآية إذن أج نبيا. نقلنا كلام الفخر الرازي بقوله حتى تلاحظه، لأنه أهم تفسير لدى العامة، أهم تفسير للعامة هو تفسير الرازي. والعلامة الطبابضائي دائما يلاحظ تفسير الرازي، لمن لاحظ هذين التفسيرين وقارن بينهما يجد أن العلامة الطبابضائي يلاحظ كثيرا تفسير الفخر الرازي. لاحظ قارن بينهما تجد ذلك واضحا جليا. الملاحظة الثالثة، ماذا لديكم من إشكال عليها؟
ما أردت السياق ما يتعب السياق في الطلاق لا يتعبط بعدين لا يكلف الله نفسه.
قالوا كما عملته على الذين من قبلنا. ولو رجعت إلى سورة البقرة لوجدتها تتكلم عن عقوبة، عن العقوبات التي نزلت باليهود، وهذا خير شاهد على ما نقول. نعم، سياق لسورة البقرة ككل بمجموعها ناظر إلى العقوبات التي أنزلها الله باليهود من قتل أنفسهم ومن التيه في الأرض وإلى غير ذلك.
هذا نتمسك بالله ما يغير هذا الأسكار، هل يكون مضاد؟
قد يكون
يعني
تقول ان الآية مطلقة، لا لماذا لا تقول مطلقة؟ تشمل التكاليف العقابية وتشمل التكاليف الشرعية. لا بأس، لا بأس، يتضح الآن جوابه في الملاحظة الثالثة. لا يعني نقول الملاحظة الثانية أن الآية القدر المتيقن منها في مقام التخاطب وبحسب ملاحظة السياق القرآني أنها ناظرة إلى التكاليف العقابية لا التكاليف الأصلية في الشريعة. الملاحظة الثالثة على فرض التنزل، بعد هذه الطريقة في الإعلام في المناقشة تنزلا إلى أن يصلوا إلى ما يرغبون، فنحن نسلك طريقتهم ونقتدي بهم. خوف الملاحظة الثالثة، سلمنا أن الآية دالة على عدم التكليف على الدعاء، على الدعاء بعدم التكليف بتكاليف شاقة في الإسلام وفي أصل الشريعة، لا التكاليف العقابية. إما ببركة الإطلاق كما ادعى بعض الأغايون، أو أن موردها ذلك. فمع ذلك نقول بأنه أقصى ما تدل عليه الآية المباركة سماحة الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية سهلة سمحاء، ولا دلالة في الآية على أنه إذا كان هناك حكم لزم منه وقوع المكلف في الحرج فهو يرتفع، بل تقول الآية المباركة إن الشريعة الإسلامية سهلة سمحاء ليس أكثر من ذلك. والشاهد على صحة ما نقول أن هناك أحكاما حرجية في الإسلام كالجهاد في سبيل الله وكالحج للبيت الحرام وغير ذلك. فلو كان المنظور إليه في الدعاء هو عدم تشريع حكم حرجي لا لزم من ذلك أن لا يوجد أي حكم حرجي، والحال أن هناك أحكام حرجية كثيرة. إذن فأقصى ما تدل عليه الآية أن الشريعة الإسلامية سهلة سمحة، وهذا لا يستوجب أن لا يكون فيها بعض الأحكام الحرجية، وهذا لا يستلزم أنه لو وجد حكم حرجي في بعض الحالات يرتفع ببركة الآية، وهذا هو المهم. وعلى هذا يبتني الاستدلال لدى الأعلام، لو قلنا الآية تدل على أن كل حكم حرجي ينتفع، لكن الآية لا دلالة فيها على ذلك. هل تدل على أنه لو كان هناك حكم حرجي فهو يرتفع ببركة الآية؟ لا دلالة. غاية ما تدل عليه الآية أن المؤمنين دعوا الله أن لا يكلفهم تكاليف حرجية واستجاب له وجعل الأحكام الشرعية سهلة سمحة. فلو لزم في مورد ضرر من الوضوء أو ضرر من الغسل على المكلف، هل تستطيع بالآية أن تقول ببركة الآية ودعاء المؤمنين ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به أن ننفي هذا الحكم بالآية؟ هل فيها دلالة على ذلك أن الحكم ينتفي لو لزم منه الضرار؟ دقق. فكيف يستدل بعض الأعلام اليوم بالآية على أن أي حكم في مورد معين يلزم منه الضرار فهو مرتفع؟ كيف؟ ثم ما تنفي الآية ليست بصدد النافي البتة، إنما تقول الشريعة ليست حرجية. خب لو لزم فيه حرج في بعض الموارد هل ينتفي يعني؟ نعم، لو كان الاستدلال ما جعل عليكم في الدين ممكن نناقش في ذلك ونبحث عن ذلك، أما هذه الآية فلا ربط لها ولا صلة بها بقاعدة نفي العسر والحرج بربارك. هذا هو المعنى.
إذا كان الدعاء بعد
ثبوت
الشريعة فما لم يكن هذا الدعاء
الظاهر الدعاء بعد
ثبوت الشريعة. خب. لأنه ممكن يعني يدافع عن نفسه بهذا الدفاع.
فالشريعة ثبتت.
ثبتت
والمؤمن دعوه واستجاب له.
فما
معنى أنه؟ فلابد أنه يقصد أنه نفي.
إيه، فما معنى الإجابة يكون من البداية هو أصلا إجابة الشريعة سمحان. بس في بعض النصوص أن الشيء
مثلا بعض الأحكام كان فيها
على الصلوات مثلا يعني رفع نوعا من المشقة
عنهم
في
دعائهم. يعني تقول عن معنى أو
صار معنى
لا، هذا ما ينزي، هذا غاية ما يثبت الشريعة سهلة سمحة، أن الله عز وجل حينما شرع الأحكام شرعها بما فيه اليسر والسماحة، بدلا من أن يشرع 50 شرع 5.
أنتم سلمتم في النهاية أن في بعض الدعاء والإطلاق الأصل يسمى هذا الأحكام الشرعية. الكلام
هذا ثبتت الشريعة بعد ثبوت الشريعة أو استجاب للمؤمنين. خب الشريعة لم تنتهي، لأن الآية لو سلمنا أنها لم تنزل في أول أيام الإسلام، ما نزلت في مكة إنما نزلت في المدينة كما هو، لأنها من سورة مدنية سورة البقرة، لكنها نزلت في أول سورة نزلت على النبي في المدينة هي سورة البقرة، يعني قبل نهاية البعثة النبوية بتسع سنوات، فيحتمل خلال هذه السنوات التسع التي ستأتي أن يشرع الله أحكام شاقة، خصوصا وأن أغلب الأحكام التي شرعت في الفقه هي في المدينة، أكثر الأحكام جاءت تشريعها في المدينة ومنها الجهاد. فلعله حينئذ سأل ربنا جهاد، بعد ذلك لعله قتل، لعله بعد أكثر وقت. نحن من الآن نتقي ونسأل أن تجعل الشريعة سهلة، أن تجعلها سمحاء.
الآن الشريعة تعميق أليس لها تقرب في دعائها قبل أن تبلغ وتفسد؟
بلا شك، والله يعلم قبل القابل بلا قابل بأنه أن المؤمنين سوف يدعوني أنني لا أجعل شريعتهم شاقة كرامة للرسول صلى الله عليه وآله لا أقل. فلذلك هي تقررت على حسب ما سيدعو به المؤمنون حينها، فلا يقال هي محسومة والأمر مقضي، فإذا دعوا لابد أن يكون لأجل رفع الحرج. لا، هو من الأزل شرعها بما ينسجم مع الدعاء الذي سيدعو به الناس، فما يقوله في مسألة البداء وإلى آخر، كما في الأمور التكوينية يأتي بالأمور التشريعية حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. إذن هذه ملاحظات ثلاث ترتبط بنفس دلالة الآية. إذن الظاهر من أنها ليست بصدد التعليم إنما بصدد الدعاء، وفي مقام الدعاء فحملها على التعليم مشكل. ثم بعدما قلنا أنها بحسب ظاهرها في مقام الدعاء، نقول إما الدعاء بعدم التكاليف العقابية فهي أجنبية كل البعد والأجنبية عن قاعدة نفي العسر والحرج، أو أنها بصدد الدعاء بعدم التكاليف الشاقة وليست العقابية، ومع ذلك نقول أقصى ما تدل عليه طلب أن تكون الشريعة سهلة سمحة بقرينة وجود أحكام عرضية جزمان. الملاحظة الرابعة، هذه سجلها عندك ستنفعك جدا جدا في التعامل مع النصوص المفسرة للكتاب. الملاحظة الرابعة، إن المستدل بالآية، دقق كما تلونا عليك في الدرس السابق، قد استشهد على صحة تفسيره ببعض الأخبار كرواية علي بن إبراهيم في تفسير القمي، ومن هنا لا بد أن نحقق المسألة، وهذا بحث كبروي مهم إذا أردت أن تتعامل مع الروايات التفسيرية. فالروايات الواردة في تفسير الكتاب حجة أو غير حجة؟ وعندنا كما قالوا 16,000 رواية واردة في تفسير الآيات القرآنية كما ذكرها العلامة البحراني في البرهان. 16,000 رواية قرابة الكافية. فهل هذه الروايات حجة أو لا؟ حتى نرى هل هذه الرواية التي استشهد بها تامة أو لا. الروايات تنقسم على أقسام ثلاث، المفسرة يعني للكتاب. القسم الأول الروايات المتواترة، الروايات المتواترة، هذا القسم الأول. ولم يقع خلاف بين الأعلام في حجيتها في تفسير الكتاب. نعم، بعد علمه بذاتها. لا معنى المنجزي والمعذرية. القسم الثاني أخبار الآحاد بما يشمل حتى المستفيضة ما لم تجب علما، المحفوفة بقرائن قطعية. من قبيل ما لو كانت الروايات الواردة وهي أخبار آحاد واردة بلسان لا يصدر إلا من كان فوق المخلوق دون الخالق، كأخبار نهج البلاغة مثلا، والزيارة الجامعة مثلا. فهذه الكلمات كما قيل لسانها شاهد بصحتها وصدورها عن المعصومين عليهم السلام. فهذا القسم الثاني أيضا حجة. اي نعم، لانه يحصل بها العلم لاجل القرائن القطعيه المحفوفه بها.
الاطمئنان وصول الصدور هذا من باب السيره العقلائيه الامضائيه، لا بد من اثر شركه، فبدا بد من المنزليه والمعزليه، فما يمكن
الكلام. على راي من مولانا تتكلمون؟
على راي المصورين.
لا، خلاف بينهم في ذلك، فالبعض يقول ان الاطمئنان حجه بنفسه كالعلم وهو المشهور. لا فرق بين العلم والاطمئنان.
ما المسألة كان بينهم وبين الإخبارية؟ الإخبارية هم قالوا أن حتى الاطمئنان والصوفيين يحكون تحت التعبد.
الأصوليين يضعون تحت التعبد؟ لا، المشهور منهم يقولون أن الاطمئنان حجة بذاته. نعم، البعض منهم كلامهم صحيح، يقولون الاطمئنان ليس حجة بذاته بل ببركة التعبد والسيرة العقلائية المنضاة غير المرجوع عنها. وممن نسب له ذلك سيدنا السيستاني دام علاه. لا، تعبدي ببركة السيرة العقلائية. إيه نعم، هنا كلامكم صحيح، أحسنت في محله عن أهله. إذن دق، لكن أنتم ماذا ترون؟ ما هو الصحيح؟ أن ألق من الحجة بذاته أو لا ببركة التعبد؟ أنه يبقى احتمال، العقل يقول في احتمال لعل الشرع لا يرضى لأجل هذا الاحتمال الجزئي الطفيف، لعله لا يعذرني ولعله لا ينجز علي، احتمل احتمال أو لا. بعد ما دام مطمئنا لا يبالي ويقدم على العمل ويراه بمنزلة العمل
بوجود البحار لأنه ما نبالي.
جزاكم الله. ابقوا معهم. خب، القسم الثالث وهو المهم والمرتبط بكلامنا، أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرائن القطعية. الآن تريد أن تجهز لك موضوعا منبريا في شهر رمضان، ووقفت على رواية خبر آحاد ليست متواترة وليست محفوفة بقرائن قطعية، هل تأخذ بها وتفسر الآية بها أو ماذا تصنع؟ خبر آحاد غير محفوف بقرائن قطعية، هل هو حجة أو غير حجة بعد المفروغية عن صحته سندا؟ وأما إذا كان ضعيفا من حيث السند فلا كلام في عدم حجية الكلام، إن خبر آحاد ومعتبر من حيث السند، فهل هو صالح للتفسير أو لا؟ كما هو في محل كلامنا، حيث استدل هذا العلم على تفسير الآية برواية علي بن إبراهيم القمي في تفسيره. هنا اختلف الأعلام على آراء ثلاثة. والوجه في الخلاف هو، دير بالك، أن خبر الآحاد لا يفيد علما ولا يقينا، إنما يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. والشارع وإن عبدنا بالظن، ولكن عبدنا بالظن عمليا، وأما علميا لم يعبدنا به، إنما قال اعمل بالظن من باب التنجيز من باب التعذير، ليس أكثر من ذلك، لأنه علم. ولذلك يأتي الإشكال، هل يصح تفسير الآية بخبر ظني بحيث نقول إن مراد الله عز وجل في هذه الآية المباركة هو قاعدة نفي العسر والحرج، ونسند ذلك للبار عز وجل، مع أنه قال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لا يصح أن تسند شيئا إلى الشارع الأحدث إلا بدليل قطعي علمي. فلأجل هذا الإشكال افترق الأعلام على آراء ثلاثة. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي الذي كان يقول بالقيام الإجماع على حجية خبر الثقة، ادعى الإجماع لكن في التفسير قال ليس بحجة، خبر الثقة غير حجة في تفسير الآيات القرآنية، كما ذكر ذلك في كتابه التبيان في الجزء الأول في الصفحة 4، وإليك نص كلامه رفع الله مقامه، قال بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة، يعني في تفسير القرآن، إما العقلية أو الشرعية من إجماع عليه أو نقل متواتر عمن يجب اتباع قوله، دقق، ولا يقبل في ذلك خبر واحد. خبر الواحد ما يقبل، مع أن الشيخ الطوسي في العدة ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، لكن في التفسير لا يقبل. ووافقه على ذلك العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان كما في الجزء 12 في صفحة 261، في تفسير الآية 44 من سورة النحل، حيث قال ما نصه هذا كله، دقق، في نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة، دقق الآن، وأما الخبر الحاكي له فما كان منه متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية وما يلحق به فهو حجة لكونه بيانهم، يعني علم أو بكونه بيانهم، وأما ما كان مخالفا للكتاب أو غير مخالف للكتاب لكنه ليس بمتواتر ولا محفوفا بالقرينة فلا حجية فيه، لعدم كون بيانا في الأول وعدم إحراز البيانية. إذا لم يكن محفوفا بالقرينة القطعية يعني وليس بمتواتر، لا متواتر ولا محفوف بقرينة قطعية، يقول هذا واضح ليس بيانا. إذن إذا رأيت العلامة الطباطبائي في الميزان في البحث الرواية ينقل لك رواية، هذه مو من باب الاستدلال بها، تيمون، تبرك، تأييد لكلامه، ليس أكثر، خصوصا إذا كانت أخبار أحد، تأييد استشهاد ليس إلا. جزء 12 صفحة 261. الرأي الثاني ليست علم. الآن كيف تسند للشارع؟ كيف تقول إن مراد الله من هذه الآية قاعدة في العسر والحرج، اعتماد على رواية تفسير القمي أو رواية العياشي اللي هي رواية واحدة أو روايتان أو ثلاث أو أربع أخبار أحد، لا تفيد علمه. لا مولاي، يختلف الفقه، الفقه جانب عملي فقط. الآن نحن نسند نقول هذا هو مراد الله علميا ننسبه، هذا مشروط بالعلم. أما المنجزية والمعذرية هذا العمل اللي في الفقه، هذا عمل جنب عملية، ما في إسناد للشارع شيء، ما ننسب للشارع شيء، ما نقول على حكم الواقع ولا حرام، إنما نقول نحن مكلفون بهذا الحكم تعبدان، لأن الشرع قال العمري وابنه قتان فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما ثقتان المأمونان. عمليا هذا، لكن ما يصح الإسناد إلا بعلمه. مثل قلت قاطع حكم الله حتى في الفقه ما يجوز، وفي الفقه وفي التفسير ما في جنب عملية. نحن لا نريد أن نأخذ بجنب عملية، إنما نقول هذا تفسير الآية، هذا مراد الشارع الأقدس، لأنه واضح. ولذلك الكلام هذا يأتي حتى في المعارف العقدية، يعني ما يختص بالتفسير. هذا الآن البحث بحث سيال كبروي عام، ما يختص بالتفسير، حتى بعلم الكلام يأتي خبر واحد حجة أو لا. على كل الرأي الثاني، حجية خبر الثقة، حجية خبر الآحاد في التفسير، حجية خبر الآحاد في التفسير، وهذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف كما في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 398، راجع كلامه، ذكر الإشكال وجاوب عنه والتفت سيد الخوي هذا. وكذلك الشيخ معرفة في التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب الجزء الثاني صفحة 32، قال صفحة 32 قال بحجية خبر الآحاد في التفسير، وذلك مبني على مسلك العلمية، وأن الشارع الأقدس نزل خبر الثقة منزلة العلم تعبدا، فقال أعتبرك عالما، فبما أن الشارع نزل خبر الثقة منزلة العلم إذا اعتمد على رواية تفسير القمي وقل هذا مراد الشارع. صحيح ما عندي علم قطعي، لكن عندي علم تعبدي وهو حجة، فيجوز لي أن أسند هذا المعنى للشارع الأقدس وأقول إن مراد الله من الآية قاعدة نفي العسر والحال. شلون مسك العلمية كيف ربطوه في كل المسائل؟ أي شبهة تقف عليها قلنا مسك العلمية، وإذا أبطلناه بطل، هل تبطلونه أو لا تبطلونه؟ بلي، وجه البلي ما هو؟ ها وقت خرلاب. نعم، وهو الصحيح أنه لا دليل على أن خبر الثقة نزله الشارع منزلة العلم. ما هو الدليل؟ أرجوكم دلونا عليه. الآيات القرآنية خمس التي استدل بها على حجية خبر الثقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما فيها دلالة على أن خبر الثقة أين؟ آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ما فيها دلالة أن خبر الثقة. وآية الأذن، وآية الكتمان، وآية الذكر، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الأخبار بطوائفها العشر التي أشار لها الشهيد الصدر في الحلقات ومن قبل في البحوث، ما فيها دلالة على أنه علم. والسيرة العقلائية لا تقول أنه خبر ثقة علم، والسيرة المتشرعية لا تقول أنه علم، غايته أنك تتعبد بمنجل منجل معزز. واضح كيف؟ مع الأخون، بل مع المشهور، وليس فقط الأخون مولانا. الرأي الثالث التفصيل، وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين، الشيخ جوادي آملي حفظه الله ورعاه ودام ظله الشريف في تفسيره التسنيم، في تفسيره التسنيم الجزء الأول صفحة 256. كيف؟ فارسي لازم تعرف اللغة الفارسية.
مترجمين عربي.
إيه مترجمين معلوم صحيح. 156 خب حيث فصل بين الأحكام الفقهية العملية فخبر الثقة حجة فيها، فإذا ورد خبر ثقة في تفسير آية قرآنية من آيات الأحكام 500 التي قيل عددها 500 وخلاف في عددها تكون الآية حجة أنا واردة لتفسير حكم عملي. وأما إذا كان خبر الآحاد واردا في معارف عقدية وليس في أحكام عملية فهو غير حجة. واضح الكلام؟ فبناء على هذا الأساس الذي الآن بيناه ووضحناه وفصلناه نقول أحسنت. وحيث إن كلامنا ليس في حكم عملي إنما كلامنا في الإسم نار للشارع الأقدس وحمل الآية على هذا المعنى وأنه مراد الشارع، فبناء على ذلك لا فارق بين معرفة عقدية أو حكم عملي، فعلى كل حال لا يصح الإثم
نار.
من باب حجية إذا كان كذلك إذن حتى خبر ثقة حجة في الموضوعات بناء على ما نحتاج البينة بناء على حجية خبر ثقة في الموضوعات قل هذا بيان لموضوع، لكن مو كلامنا هنا أننا نريد أن نقول هذا مراد الشارع نسنده إلى الله عز وجل، هذا محل الكلام مو محل الكلام عن موضوع خارجي، نقول هذا مراد الله عز وجل.
نعم
الجانب العملي
يعني العمل
بخبر الواحد كما لو ورد خبر آحاد يخصص الكتاب مثلا، إذا كان هذا حتى سيد أخو يقبل به حتى العلامة الطبطبائي يقبل به وإلى آخره لا مانع من ذلك، بل المشهور يرون هذا عموما هكذا ذكروا في كلمات المفسرين في الأخذ بخبر الثقة. إذا اتضح لديك يا مولاي مما تلوناه أن خبر الثقة ليس حجة في تفسير الآيات القرآنية ما لم يورث العلم أو لا أقل الإطمئنان، فالاعتماد على رواية تفسير القمي أو ضم رواية العياشي إليها لتفسير الآية المباركة بقاعدة نفي العسر والحرج لو سلمنا بدلالة الروايتين غير تام. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.